بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ ماجد من السعودية سأل يقول بأن الوالدة تتابع مسلسل أو شيء يتعلق بحياة الصديق عليه السلام، يوسف الصديق عليه السلام، يقول تحب متابعته، يقول يعني يريد يعني توجيه في مثل هذا الأمر. أخوي ماجد الله يبارك فيك، لا شك بأن قصص الأنبياء في القرآن هي من أحسن القصص، ولذلك يقول الله جل وعلا نحن نقص عليك أحسن القصص. وقيل بأن في أحد أوجه التفسير بأن أحسن القصص هنا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقال بعض أهل العلم من أهل التفسير بأن أحسن القصص هي قصص القرآن الكريم. بارك الله في الجميع. المقصود أخي الفاضل، بالنسبة لقصص الأنبياء ليس هناك أصدق من الله قيلة، ولذلك قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلة، يقول جل وعلا ومن أصدق من الله حديثا، يقول جل وعلا ومن أصدق من الله حكما. ولذلك الرجوع إلى قصص الأنبياء في القرآن هذا هو المشروع. أما قضية المسلسلات التي تشخص الأنبياء فجمهور علماء الشريعة المعاصرين يرون تحريم تمثيل الأنبياء بشخصيات معينة، والفتاوى هذه معروفة ومشهورة ومنشورة ولله الحمد. زد على ذلك أن أغلب قصص الأنبياء التي تعرض عن طريق الدراما هذه مشوبة بكثير من التزيد وبكثير من الغلط وبكثير من كذا، ولذلك كثير من الناس انطبعت في أذهانهم بعض المواقف للصحابة للأنبياء لكذا من خلال مسلسلات، وتبين في نهاية المطاف بأنها مجرد زيف، مجرد يعني مبالغة، مجرد خطأ، أو مبنية على أحاديث مكذوبة ضعيفة. فأخبر الوالدة بأن أهل العلم يفتون بحرمة تجسيد شخصيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن ما مثل هذا يقود إلى منع مشاهدتها. والأمر الآخر الحمد لله موجود كتاب الله عز وجل، موجود التفاسير، وممكن أخوي ماجد أنت تقرأ عليها من أحد التفاسير جميع قصص الأنبياء، وفي تفاسير ولله الحمد يعني تضع فوائد ومسائل حول قصص الأنبياء يستفيد منها الإنسان في حياته. أم سلطان من الفجيرة تقول بأن ضاع لها خواتيم أو كم خاتم ذهب وألماز وشيء من هذا القبيل، تسأل تقول هل هناك شيء من القرآن إذا قرأناه يرد الله عز وجل هذا الضائع؟ أخت الفاضلة ليس هناك شيء، ليس هناك لا في القرآن ولا في السنة ولا في قول الصحابة فيما أحفظ أنه والله الإنسان إذا ضاع لشيء يقرأ السورة الفلانية، أو إذا ضاع شيء ضاع لشيء يقرأ الآية الفلانية، ما في شيء. وكل ما ينشر ويذكر ويقال في وسائل التواصل من قراءة سورة الضحى وكل هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز نشره ولا يجوز يعني القول به. لماذا؟ لأن هذه بدعة من البدع، مخالفة من المخالفات. لكن أنت يا أخت الفاضلة اسأل الله عز وجل، اللهم رد يعني غائبي، اللهم رد لي اللي ضاع مني. أنت في لو حتى لو في الصلاة صليت السنة مثلا تقول يا ربي أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحفظ لي مالي وأن ترد لي ما ضاع مني. طيب هذا ما في حاجة أنك تروحين تبتدعين أو تسألين أناس يدلونك على بدع، ما يدلونك على شرع. الشرع أنك أنت تدعين دعاء عادي وطبيعي وبينك وبين ربك في صلاة السنة مثلا، الدعاء العادي تقول يا ربي ردي، وبعدين تستعملين الأسباب الطبيعية، تبحثين تعلنين إعلان مثلا، تخبرين اللي حولك وين ضاع في أي مناسبة، تقولي للحريم للبنات لشيء أنا ضاع لي كذا، اللي يلقاه هذا عنواني وهذا التلفوني، بهالطريقة هذه الأشياء الطبيعية. أبو محمد من اليمن يقول بأن هناك حرمة نذرت إن شفى الله مريضها، ولدها كان هو مريض، إن شفى الله ولدها المريض تتصدق ب1,400,000 ريال يمني. يقول الآن الحمد لله تصدقت ب1,200,000، يقول باقي 200,000، يقول ممكن تعطيها لامرأة ابنها مريض، نعم يا أخي الفاضل، ما دام أنها نذرت صدقة، هي تقول لله علي إن شفى الله مريضي ابني أتصدق بمليون وأربعمائة ألف، الآن توفر مليون ومئتين ألف، تصدقت فيها على فقراء ومساكين ومحتاجين وأرامل مثلا، باقي لها مئتين ألف، تعطيها المرأة هذه اللي ابنها مريض وتحتاج إلى أدوية أو إلى عملية أو إلى رعاية صحية مثلا، ما في بأس تعطيها بارك الله فيك، وهذا من جملة الصدقة اللي يتصدق بها الإنسان على من يستحق الصدقة. الاتصال الأخير اللي بقي من الأمس، اتصال الأخت أم نوف من أمريكا، تقول بأنها يعني والدها توفي قبل 4 سنوات وخلف تركة ممتلكات وأموال وشيء وأراضي، تقول عندي أمي وإخواني تقول بأنهم يرفضون توزيع التركة وقالوا جحد وقالوا ما ترك شيء، هل هذا ما حكم هذا الأمر؟ تقول أنا أعرف بأنه ترك شيء. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة وإخوانك يجب عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن لا يأكلوا أموال اليتامى ظلما، وجحدهم لهذه الأموال إن كانوا قادرين على ذلك يعني وضع اليد عليها وبإخفائها وبجحدها، لا بد أن يتذكروا بأن الله عز وجل موجود وأن الله يراهم. يقول جل وعلا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ولذلك لا يجوز لهم أن يكسبوا هذه الآثام، الآن يعيشون في ظلم، يعيشون في إثم، يعيشون في خطيئة. قل جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه. ولذلك الآن هم قاعدين يظلمون أنفسهم خاصة هذه الأموال. يقول جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لما كان اليتيم ضعيف ما يستطيع الدفاع عنه، أنتم الآن وإن كنتن كبيرات أنت وخواتك وما تستطيعون الحصول على المال، أنتم أشبه باليتيم اللي ما يستطيع يأخذ حقه، ولذلك هؤلاء يأكلون سحتا ويأكلون نارا، نسأل الله العافية والسلامة. هذا على كلامك يا أم نوف، هذا على كلامك، إذا كانوا فعلا جحدوا هذا، أنت تعرفين بأن ترك أمواله وترك عقارات وترك ممتلكات، هم يقولون ما ترك شيء، هؤلاء يعني يأكلون المال الحرام ويظلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، والله تعالى يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من أكل حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. قال الصحابة يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا من أراك، يعني عود المسواك هذا اللي يأخذ الظلم وغصب ويحلف يمين على أن هذا له، يوم القيامة الله غضبان عليه والله يدخله النار، يوجب له النار ويحرم عليه الجنة. فقولي لهم هذه الرسالة بارك الله فيك، يتقون الله يخافون الله ويعلموا بأن هذه الدنيا لا يمكن أبدا أن يخلدوا فيها، فعن قريب سينتقلون عنها وسيحاسبهم الله عن القنطار والقطمير وعن الصغير والكبير ولا يظلم ربك أحد، نسأل الله أن يهديهم. طيب عندي مجموعة مكالمات تنتظر نأخذها ثم نعود. تفضل يا هدى.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، احنا عندنا حصة بيت اخويا حاليا الاجري، وعائلة اخويا عندهم حصة بيتنا اللي هو بيت جدهم، فقبل سنة جابوا لنا حصتنا من الايجار واحنا رجعناها، اولا لان احنا ما بيناتنا يعني مبالغ، احنا عائلة واحدة نعتبر، والمبلغ تافه كان، وثانيا من باب اللي احنا قاعدين بحصتهم ساكنين بحصتهم، فيعني ردا للمظالم. قبل فترة أسبوع إجت أختي عايشة بالخارج بأمريكا، فقالت أنا أريد حصتي من الإيجار، هو مبلغ تافه يعني 11 دولار، فبهيج حالة شلون يعني أنطيه إياه مال سنة؟ يعني لأن ساكنين بحصتهم ما منطيهم إياه، قلت يعني عن الحلال والحرام.
وكم رأيك الموضوع؟ كم حصتها تقريبا؟
11 دولار تقريبا. واحنا يعني عائلتين نعتبر عائلة واحدة، يعني هواية مصاريفهم علينا الأولاد.
وانت قادرة على 11 دولار؟
إيه نعم إيه قادرة هي ما من زوجة يعني عايشة ويا أنا بس حاليا بأمريكا وإجت قبل أسبوع قالت أنا ما موافقة يعني أريد ال 11 دولار
طيب
وقلت لك إحنا يعني المنطيهم إياه الأحفاد أخي يعني أكثر بالملايين المنطيهم
أبشر
ما نأخذ منهم 11 دولار
أبشر يا أخت
الفاضل الله يبارك فيك الله يبارك
مرحبا
جزاك الله خير
عبد الله
السلام عليكم
عليكم السلام
شعالك شيخ
طب مرحبا عبد الله
الشيخ كلمتك أنا البارحة عشان بخصوص بطاقة البنك اللي تخصم 25 درهم
إيه
إيه أنا راجعت المركز العملاء هناك في البنك
أيوة
فقالوا هذه والله إذا كان رصيدك أقل عن 3000 في الشهر الواحد ينخصم من 25 درهم
عبد الله
أنا سألت قلت لها
عبد الله
جميع البطاقات
عبد الله أنت كلامك كان على بطاقة ولا على حسابك الموجود في البنك راتبك
لا حساب وبطاقة يعني عرفت
إيه, إيه؟ يعني الآن هم يخصمون لأنك أنت سحبت المبلغ كامل وبقي الحساب صفر
نعم
هذا المعنى
إيه نعم
طيب الآن يأخذون مثل ما تقولون يشرشون على الحساب بعشرين درهم
25 درهم
25 طيب
أنا سألت قلت لك جميع البطاقات عندكم نفس الشيء قال هي نعم جميع البطاقات إلا بطاقة واحدة اللي هي جولد إذا كان معه مثلا معاشك فوق 40,000 هني ما كل شيء عندك مثلا فري
أيه.
ما يخصم عندك ولا شيء
اي ولكن اذا كان حسابك كم يعني
اقل عن 40 لا لازم يتم عندك في الحساب 3000 درهم شهريا اذا نقص عن 3000 درهم ينخصم عنك 25 درهم هذه ليس رسوم والله معاملات لا رسوم بس مثل ما قلت لك يعني
رسوم اداريه علشان الحساب
لا لا مش رسوم اداريه هذه بس اذا كان عندك اقل عن 3000 درهم ينخصم
منك
زين السؤال الثاني الشيخ الحين اذا جميع البنوك تتعامل بهذه الطريقه يعني شو الحل يعني
ان شاء الله يا عبد الله
ومشكله ترى تعرف مصرف اسلامي المشكله
ابشر يا عبد الله ابشر
الله يخليك
نعم تفضل ابو علي
السلام عليكم الشيخ
عليكم السلام ورحمه الله
كيف حالك استاذ طيب
مرحبا مرحبا
جزاك الله خير بارك الله فيك يا ابو علي ابو فرحان
وفيك بارك ابو علي تفضل
شيخنا سؤال عندي يعني سمعت انا ان الاسلام يجيب ما قبله صح
صحيح
ما بعده وما قبله ما بعده
لا ما قبل الله
يهديك ما قبله أيوة. والتوبه تجيب ما قبلها صح
ايوه
والحمد لله فضل الله واسع لكن انا سؤالي يعني الواحد في الدنيا انت تعرف بدون يعني شرح الذنوب والمعاصي اللي يمر بها الانسان
ايه
يوم القيامه الله سبحانه وتعالى حسب ما سمعنا انه يعني ياتي لهذا الانسان ويساله فعلت 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 في ذنوب يا اخي ما يعني انت انسان عادي تخجل منها كيف تقولها امام ربك رب السماء والارض سبحانه وتعالى
فنبقى
تفصيل يا ابو فرحان الله يرحم لي والديك
ان شاء الله ان شاء الله يا ابو علي
السؤال الثاني يا ابو فرحان الله يرحم لي والديك
ايوه
واحد سالني وانا ريال شايب ما اعرف هاي الامور قال لي شو الحيلوله والعيلوله والقيلوله لا والله انا شو دراني فين انا هو جزاك الله خير وفرحان تشرح لنا الموضوع والله يرحم والديك ويجعل ما تقوم فيه ميزان حسنات
جزاك الله خير ابو علي مرحبا
اكرمك الله في الدارين يا ابو فرحان
اياك اهلا وسهلا
جزاك الله خير
تفضلي مريم
السلام عليكم
عليكم السلام
جزاك الله خير فضيلة الشيخ
مرحبا.
عندي سؤال لو سمحت انا عندي فكره ابغى اسوي مشروع حر هذا المشروع عباره عن تصميم الثيمات هي يسمونها اللي هي تصاميم للحفلات أي. القصاصات والبطاقات وغيرها
أي.
فهي أغلب هذه المناسبات في منها مثلا أعياد ميلاد في منها أعياد زواج وفي منها من الأيام اللي يحتفلون فيها المناسبات مثل يقول لك يوم المرأة ويوم يوم المعلم وغيره من هذه الأشياء
أي.
فهل يجوز أنا أصمم تصاميم حق هاي المناسبات
أنت تصاميمك عامة ولا تصاميمك خاصة للأيام هذه
أنا يعني أنا بعدني ما عندي هاي الفكرة بفتحها يعني إن شاء الله قريب
أي.
أنا مفكرة أن تكون في أشياء عامة ويعني في هذه المناسبات يكون الطلب أكثر على الأشياء الخاصة في هذا الشيء
إن شاء الله يا مريم تسمعين الجواب أبشر
إذا ممكن بس السؤال الثاني يعني مثلا أيوة. إذا هذا الشيء لا يجوز
أي.
فأنا مثلا يعني بقول أنا مثلا يعني يوم السعادة أنا بسوي تصاميم مثلا تكون موجودة طول السنة بس يعني أنا في داخلي أعرف أن في حد يعني ممكن يستخدمها حق يوم السعادة أو مثلا أسوي تصميم عام عن الأم بس يعني أقول يمكن يستخدمونه حق يعني هل هذا يعتبر كأن أنا أتلاعب يعني
أبشري يا مريم أبشري
شكرا
مرحبا أهلا وسهلا أبو صالح
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ عزيز، الله يحفظك إن شاء الله.
مساك الله بالنور العافية، مرحبا.
ورجاء أنت تتحملنا في بعض الأسئلة، ترى أنا العب الرسال نسفيد ويسفيد غيرنا.
طيب وصدورنا واسعة يا أبو صالح، تفضل.
الله يعطيك العافية. سألي الله يحفظك، عندما أدخل أنا المسجد أو غيري والإمام راكع، هل نكتفي بتكبيرة واحدة أو تكبيرتين؟
طيب
هذا سؤالي، سؤالي الأول الله يحفظك.
إيه.
السؤال الثاني، عندما أذهب إلى المسجد أو غيري في صلاة المغرب وباقي من الإذان 3 دقائق 4 دقائق، هل وجب علي أن أصلي ركعتين؟
إن شاء الله يا أبو صالح،
الله يحفظكم وكل مكروه إن شاء الله.
مرحبا مرحبا،
السلام.
تفضل يا عبد الوهاب.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا عبد الوهاب، بارك الله فيك.
ربي يقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لو خير للصابرين. بس أنا هذا يا شيخ عايش.
كيف يا عبد الوهاب؟
يقول ربي وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به.
نعم.
ولئن صبرتم لو خير للصابرين.
صحيح، هذا القرآن. نعم. السؤال.
الحوس بس تسرهالي بس.
تفسيرها أبشر يا عبد الوهاب.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. أم نوف من أمريكا بالأمس تقول بأن والدتها تسكر الخط في وجهها إذا اتصلت عليها وتقول تتكلم علي وعلى أبنائي. والعجيب في سؤالها الثالث أيضا قالت بأن أخوانها يتكلمون عليها وعلى عرضها وعرض بناتها وشيء من هذا القبيل. والله يا أختي أم نوف بارك الله فيك، هذه حالة غريبة جدا. يعني أنا ما أعرف أن أم تتكلم على بنتها أو عرض بنتها أو إخوان تكلمون على عرض أختهم أو عرض بنات أختهم، شيء غريب جدا. هذه حالة شاذة ومنكرة وقبيحة. ما أدري يعني هل عقل أهلك، يعني مثلا إخوانك يملكون عقلهم، مثلا الوالدة عقلها معها؟ أنا ما أعرف. أنا إذا كان أحد يعرف يخبرني. أنا ما أعرف يعني أخ يطعن في عرض أخته أو في عرض بنات أخته، ما أعرف. إذا وجد يوجد، قد يكون شخص إما سكران إما صاحب مخدرات يفقد عقله إما إنسان مجنون، ممكن. لكن إنسان عاقل، الناس خاصة جنس يعني جنسنا نحن اللي ينتفض انتفاضه لما يسمع مجرد سماع شيء يدور حول عرضه أو عرض خواته وبناته، هذا اللي نعرفه نحن، ما ندري والله. لكن عموما المشكلة يا أم نوف إما أن تكون من طرفك أو من طرف الوالدة وأخوانك جزما، ما فيه. إذا كنت يا أخت الفاضل أنت مقصرة مع الوالدة، مقصرة في حق الوالدة، مقصرة في حق أخوانك التواصل أو صلة الرحم، أو مثلا أنت اعتديت عليهم أو أسمعتيهم كلام غير جيد، أو ناس ما يخافون الله وصلوا لهم كلام عنك بأنك تقولين في الوالدة وكذا، ممكن ردة فعل هذه. هذا أفترض أنا افتراض، وأنت إن شاء الله امرأة صالحة ما تفعلين هذا الشيء، لكن أنا مهم جدا أني أفترض، لأن حالة شاذة ومخيفة، مخيفة ما يمكن. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الوالدة وأيضا أخوانك، يعني الآن قد يكون يعني اعتداء بمثل هذه الطريقة، هذا لا شك بأنه أمر فظيع. يجب عليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفروه. يعني عندهم الآن الجريمة الأولى على حسب كلامك حرمانك من الورث، الجريمة الثانية الزيادة على ذلك الطعن فيك وفي عرضك وفي عرض بناتك، وزيادة على أنهم لا يستقبلون اتصالاتك. إذن يا أخت الفاضلة أنت الآن في مشكلة، ما في مشكلة إلا ولا حل. ما دام أنك أنت يعني يستفزون بمجرد سماع صوتك أو بمجرد كلامك أو شيء، لابد من إدخال طرف ثالث، والطرف الثالث أحد جهتين، إما أن تكون دولة حكومة تتدخل محكمة مثلا ويفرضون عليهم فرض هذا الأمر، وإلا أنك ترسلين أناس من أقاربك وأرحامك من العقلاء الناضجين كبار السن يشوفون المشكلة هذه. يعني مشكلة إخوانك والوالدة ليست مقتصرة على سبك وشتمك وعدم استقبال اتصالاتك، بل زاد الأمر إلى قضية أكل المال بالباطل وحرمانك من التركة. والله جل وعلا يقول فريضة من الله، الله فرضها جل وعلا وقسمها بين الورثة وتولى قسمتها سبحانه وتعالى. ولذلك تلفاضل أنت بين خيارين وتقدمين الخيار الثاني، تتصلين بأحد أقاربك أرحامك خالك عمك خالتك عمتك أولاد خالك أولاد عمك كبير العائلة مثلا يزورهم يقول الجماعة عطونا إيش البنت هذه تقول ماذا يريدون حتى تعتذرين تتسامحين منهم يزال اللبس إذا كان أحد ما يخاف الله وصل لهم كلام وأوغر صدورهم عليك مثلا بهالطريقة هذه بارك الله فيك والله إذا رفضوا وآثروا الحياة الدنيا وأخلدوا إلى الأرض وطمعوا في الأموال أنت بين خيارين أيضا لك الحق أنك ترفعين إلى الدولة تطلبين حقك أو أنك تقولين يا ربي أعطني حقي تسألين الله عز وجل حقك والله يحفظ الجميع. هدى من العراق تقول يعني أنا عندي حصة في بيت أخوي وهو مؤجر وعائلته أيضا وهم لهم أيضا حصة في البيت اللي أنا ساكنته وشيء من هذا القبيل تقول إذا جانا الأجار رجعت لهم إذا جابوا الأجار رجعت لهم كوني أنا منتفعة بحصة جزء من حصتهم وهم منتفعين أيضا بجزء من حصتي عملية تعادل حسب ما فهمت من هدى. تقول جت لنا أخت لنا غير متزوجة موجودة في أمريكا تقول لها أنا أريد حصتي وحصتها 11 دولار أنا سألت طبعا هدى قلت عندك القدرة قالت نعم أعطيها أخت الفاضل ما دام أنها ما انتفعت بحصتها ونصيبها من البيت هذه المدة أعطيها 11 دولار هذا حق لها كامل إلا أن تعفو وتصفح ما دام أنها الفترة الماضية وأنتم أجرين أعطيها والله عز وجل يعوضك خير. عبد الله بن أبو ظبي طبعا سألنا بالأمس حول قضية الحساب البنكي الذي إذا نزل عن 3000 يعني يبدأون يأخذوا رسوم معينة وهي 25 درهم يقول إلا إذا كان 40,000 وأكثر فما يأخذون منه شيء يعني حسب ما ذكر. يقول طيب الجميع البنوك تتعامل بمثل هذا الأمر. أخي عبد الله الله يرضى عليك طبعا يعني بالنسبة لي مثل ما ذكر لك إذا كان والله الجهة البنك يقول إذا نزل راتبك عن 3000 مثلا أو أصبح صفر فإن الحساب هذا ليس مجاني فتحه ليس مجاني وإنما هناك رسوم إدارية 25 درهم على كل شهر على هذا الحساب هذه رسوم إدارية مشروعة إذا كان خاصة قلت لي بنك إسلامي أكيد الهيئة الشرعية اللي عندهم أفتتهم بمثل هذا فالأمر مسألة يعني سهلة أنت الآن بين خيارين إما أنك تبقي مالك يعني بما لا ينزل عن 3000 حتى لا يأخذون عنك الرسوم وإلا أنت في قضية الخيار الثاني وهو أنك تدفع لهم الرسوم مع يعني مراجعة البنك إذا كان أنت عندك مشكلة في هذا تراجع البنك وتناقشهم وتحاورهم في مثل هذا الأمر يعني قضية لماذا تأخذون عني مثلا 3000 هل البنك سيقنعك يقولك والله نحن عندنا موظفين وعندنا رسوم إدارية هناك نسب معينة نأخذها أصلا من الإيداعات لنعوض يعني لأجل موظفين لأجل أمور استهلاكية لكذا وكون ينزل عن 3000 هذا يضر بالبنك يضر بالمصرف يضر باليد العاملة الموجودة يعني ممكن يقنعونك بمثل هذا. عموما يا أخي الفاضل المسألة سهلة إذا كان رسوم إدارية والفتوى عندهم بهذا ما في شيء والحمد لله رب العالمين. أبو علي من العين طبعا يقول الحمد لله الإسلام يجب ما قبلها والتوبة تجب ما قبلها يقول يعني يوم القيامة إذا ربنا جل وعلا أدنى عبده منه وعرفه بذنوبه وقرره على ذنوبه يقول الإنسان في الدنيا يخجل وشلون يوم القيامة. أبو علي الله يرضى عليك ويبارك فيك أهم شيء الله يقبل توبتنا هذا أهم شيء الله يرضى عليك ويبارك فيك أنت لا تنقل هم الآخرة الآخرة يا أخي الفاضل كما قال جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ويقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأن القيامة يبعث الناس عراة حفاة غرلا قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك الأمر أشد من هذا يعني لا تتخيل وضعك في الدنيا هو نفسه سيكون وضعك في الآخرة. ولذلك ربنا جل وعلا من رحمته ولطفه سبحانه وعطفه على عباده أنه ما جعل هذا السؤال أمام الناس بل يدني عبده حتى يضع عليه كنفة يعني بينك وبين ربك جل وعلا. الله عز وجل الآن إذا ارتكبت معصية ما يراك في الدنيا تستطيع تخادع الناس، تستطيع تستخفي عن أعين الناس، وتستطيع أنك تتوارى، أليس كذلك؟ لكن يوم الله عز وجل يراك، الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، ولذلك يوم القيامة يدنيك بفضله جل وعلا وبمنته وجوده وكرمه وإحسانه ورحمته بعبده، يدنيه فيقول تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، فيقول نعم، فيقول لقد غفرتها لك بتوبتك الفلانية أو بكذا، فيغفر الله عز وجل. أما نشر الدواوين هذه مسألة ثانية، ولذلك العباد يوم القيامة في المحشر ينادي المنادي أين فلان بن فلان، فيقوم أين فلان بنت فلان، وليس بنت فلانة مثل ما يقول العوام يجيبون كلام ما أدري من وين، أين فلانة بنت فلان وأين فلان ابن فلان، فيأتي فيقول لقد سعد السعادة التي لا شقاوة بعدها، خذ كتابك بيمينك. ثم يؤتى بالكافر والمجرم فيقال أين فلان ابن فلان وأين فلانة بنت فلان، فيقوم فيقول لقد شقي الشقاء، يقال لا شقي الشقاوة التي لا سعادة بعدها والعياذ بالله، فيعطى كتابه بشماله. ولذلك ينقسم الناس إلى فريقين، فريق يأخذون كتبهم بأيمانهم وفريق يأخذون كتبهم بشمالهم، هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، نسأل الله العافية. يا أخي الفاضل لا تقيس المسائل اللي في الآخرة، يعني يوم القيامة تتمنى كل شيء يعني يذكر على أنك تنجو ويغفر لك، هذا المقصود يا أخي الفاضل، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا وإياكم جميعا. أبو علي سأل عن الحيلولة والعيلولة والقيلولة وما أدوش اللي بعدها هذه، أخي الفاضل والله ما لي علم، أنا أعرف القيلولة، القيلولة أنا أعرفها، ما أدري من يجيبون السوالف هذه. القيلولة يعني اللي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة أن الإنسان يقيل قبل صلاة الظهر، طبعا قديما الفلاحين والناس قديما قبل تنظيم الحياة هذه، الآن لا، الحياة الآن الموظفين متى يطلعون؟ يطلعون ثنتين ونص وثلاثة وأربع، فما في قيلولة، ولذلك المقصود الإنسان اللي عنده فراغ يقيل قبل الصلاة، هي السنة القيلولة قبل الصلاة، لا كما يفهم بعض الناس القيلولة بعد الظهر، لا قبل الصلاة، وهي حقيقة قد تكون راجعة لعادة الناس والآن تنظمت حياة الناس. أما الحيلولة، الحيلولة هي أن يحول الإنسان بين الشيء وبين شيء وآخر، هذه يسمى الحيلولة، والعيلولة هذه عندك الله أعلم فيها، ما أدري من وين جبتها يا أبو علي، الله يبارك فيك ويحفظك. وعموما يا أبو علي صاحبك وصيه أنه يهتم بالشيء اللي يفيده، أما الشيء اللي ما يضيف إليه لا علم ولا معرفة ولا ثقافة يتركه، لا يضيع وقته. دائما دائما أنا أنبه على أن بعض الأسئلة وبعض المسائل ما لها ثمرة، يعني إذا جيت الآن فسرت ذاك الحيلولة والعيلولة والما أدوش الثانيها، وش الفائدة؟ ما في فائدة، يمكن القيلولة صح طلعنا الفائدة، لكن بعض الأغلوطات اللي تطرح على المشايخ وعلى كذا أغلوطات، هذا وش الثمرة؟ ما في ثمرة. لكن لو قال والله سألنا سؤال قال حدثنا عن القيلولة، جبنا له العلم وجبنا له حديث النبي صلى الله عليه وسلم، جبنا له الطريقة والوقت اللي ينام فيه، هذا الذي ينفع، بارك الله فيك. مريم من الشارقة تقول بأن عندها فكرة مشروع حر في تصميم يعني قصاصات وشيء من هذا القبيل للحفلات وشيء من هذا القبيل، تقول أنا متخوفة يعني هل لو استعمل في مناسبات هي ترى بأن غير شرعية مثلا تقول آثمة. أختي مريم الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا بالنسبة للمعاملات وبالنسبة للبيوعات وبالنسبة للتصاميم المباح، الأصل فيها الحل والجواز والإباح، الأصل فيها الحل والجواز والإباح، ولذلك يقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، قال العلماء لكم هنا لام الاختصاص يعني خاص لكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قل جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، يقول والقاعدة الشرعية أن الأصل في البيوعات والمعاملات الحل والإباحة إلا أن يأتي الدليل المحرم، فالأصل فيها الإباحة والجواز والحل، لكن إذا جاء الدليل يحرم خلاص توقفنا عند الدليل، لأن الله عز وجل ما يحرم شيء إلا لكونه مفسدة ظاهرة أو خفية موجودة في الحال أو توجد في المآل، والنبي عليه الصلاة والسلام أبدا ما يمكن أن يحرم شيء إلا وفيه مفسدة حالة أو يعني ممكن توجد الآن أو في المآل ظاهرة أو خفية قد تخفى علينا نحن ما ندري لماذا حرمها نسلم، لكن نسلم له عليه الصلاة والسلام. فالأصل يا أختي الله يبارك فيك الحل والإباحة والجواز، ما في شيء ما دام أنها أشياء مثلا مثل ما ذكرتي تصميمات وشيء من هذا القبيل. لكن عندنا المناسبات على نوعين، مناسبات دنيوية ما فيها شيء، مناسبات الدنيوية اللي يقيمها الناس مثلا ما يتعلق بمثلا الأشياء اللي تخص المعلم، تخص الأم، تخص مثلا الشجرات، تخص كذا، هذه دنيوية، هذا ما له علاقة اليوم الوطني مثلا على قول الأشياء الثانية، هذه كلها دنيوية ما فيها شيء على قول لو بعتي وصممت ما فيها شيء. في مناسبات بدعية محرمة مضادة لهدي لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه تجتنبينها. لكن أفترض أنت سويتي قصاصة عامة وجاء واحد واشتراها وأنت ما تقصدين أصلا وراح اشتراها، وفي هذا اليوم البدعي مثلا اللي مثلا أجمع العلماء أو اتفق العلماء على أنه يوم بدعي مثلا واستعمله، أنت ما عليك ذنب وما عليك إثم. أرأيت يا مريم لو أنك تخصصت ببيع الأكواب هذه مثلا، خصصت عندك محل تبيعه وجاء واحد واشتراه وراح شرف فيه خمر، تأثمين أنت؟ ما تأثمين، ما لك علاقة. أنت عندك محل معدات المطبخ وسكين، واحد اشترى سكين بدل ما يروح يقطع فيه الخضار قتل له واحد، تأثمين ما تأثمين أنت؟ فهذا المقصود يا أخت الفاضل. ولذلك يعني المسألة سهلة ولا تشددين على نفسك واجد، لكن مثل ما ذكرت لك خلي أمورك عامة أفضل حتى يذهب الوسواس اللي في صدرك. تفضلوا. يلا أبو، يلا أبو محمد تفضل. ابو محمد من العراق تفضل اخوي.
عايز رقم الشيخ الخاص، رقم الخاص.
طيب يا ابو محمد، اها معن. طيب ابو صالح من ابو ظبي يقول اذا دخلت المسجد والامام راكع، يقول اذا دخلت المسجد والامام راكع، يقول في هذه الحاله اكبر تكبيرتين ولا تكبيره واحده؟ ابو صالح الله يرضى عليك ويزيدك حرص يا رب. اذا دخلت المسجد والامام راكع تأتي بتكبيرتين، التكبيرة الأولى اسمها تكبيرة الإحرام، هذا ركن الصلاة ما تنعقد إلا بهذه التكبيرة، وتجيبها واقف ما تجيبها وأنت منزل راسك، لا، لأن محلها القيام، تقول الله أكبر، ثم ما في حاجة تجيب الدعاء لأن الوضع وضع استعجال، تقول الله أكبر ثم تقول الله أكبر وتركع، هذه التكبيرة الانتقالية الثانية. الأولى الركن استفتحت فيها الصلاة، والثانية التكبيرة الانتقالية ونزلت إلى الركوع. طيب يمكن تقول لي يا أبو صالح والله أنا لما دخلت الإمام ركع وأخاف أنه يرفع، وش أسوي في هذه الحالة؟ تكبيرة واحدة بس، الله أكبر وبعدين تنزل، لازم تقولها واقف. نشوف أنا بعض المسبوقين الله يهدينا وإياهم جاء مثلا الإمام راكع وش يسوي؟ يعني ينزل ينحني يقول الله أكبر هو منحني، وهذا غلط، هذه تبطل الصلاة فيها، لأن التكبيرة الإحرام محلها القيام وليس محلها الانحناء والركوع. فتنبه الله يرضى عليك، لو تفوت الركعة أهون من أنك تركع وأنت منحني، خل الركعة تفوت ولا تبطل صلاتك، ولذلك تقول الله أكبر وبعدين تكبر التكبيرة الثانية، تقول والله يمكن يرفع رأسه، خلاص تكبيرة واحدة وتركع. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتيتم المساجد فعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بارك الله فيك. طيب أبو صالح باقي لك سؤال، إن شاء الله أعود لك بعد ما أخذ هذه الاتصالات. من أم أنس تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا ساكنة في فرنسا، وقريب ربما أنه وسواس أنني إن في بعض الأحيان يأتوني فرنسيين كضيوف ويأتوني بحلويات، وأنا أشك أن فيها جيلاتين الخنازر فيأكلونها، وحتى زوجي يأكل يقول ما عليه، وبعد الأكل يلمسون الفراش، فدخل الوسواس. أنا بعد ذهابهم زوجي يلمس مفاتيح، فبعد ذلك أنا أمسح كل شيء وأغسل كل شيء.
ولا إسحاق. عليكم السلام.
يقول هذا يا شيخ لباس.
لباس تفضل يا إسحاق.
الحمد لله يا شيخ، عندي سؤال حول العمل في مصنع لصناعة جهاز تلفزيون. مع العلم أن الذي سيعمل في هذا المصنع لا يعمل مباشرة في صناعة جهاز التلفاز بل يعمل في الإدارة، فما حكم العمل في هذا المصنع؟ إن
شاء الله يسحق
الأول. سؤال ثاني، يعني يا شيخ أود أن أسأل عن المنهج السلفي الذي انتشر مؤخرا هنا في الجزائر، والدعاة الذين يدعون إليها يقولون بأنه منهج الحق، فأود أن أعلم ما هي السلفية وما حكم الانتساب إليه.
إن شاء الله يسحق،
بارك الله فيك يا شيخ،
حياكم. أم محمد.
هلا،
تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
طيب حالك يا شيخ؟
طيب حالك يا أم محمد، تفضل، الله يرضى عليك.
والله يا شيخ أنا أكلمك يا شيخ من السعودية، أنا يمنية يا أم محمد، وأشتي منكم بزعة، أنتم شيوخ وأنتم إجاه الخير وأنتم الإمارات الصحية والإمارات الحرية.
أم محمد عندك سؤال ولا عندك طلب آخر؟
والله كان عندي طلب آخر يا شيخ.
طيب الله يحفظك ويرضى عليك أختي الفاضلة. أختي الفاضلة، هذا برنامج فتاوى، هناك برامج كثيرة والحمد لله أيضا في السعودية في جمعيات خيرية ممكن تتوجهين لها، الله يرضى عليك ويبارك فيك، وأيضا اللي يسمع صوتها يساعدها الله يبارك فيك. تفضل يا أم نوف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ألو،
تفضل يا أم نوف.
أنا اللي اتصلك بك أنت على الوالدة.
سمعت الجواب؟
سمعك الجواب، بس أني الوالدة بابغى أكلمها، بس هي لا قاطعك أمشي عليها، بس هي تفكر الخط بوشو بناتي.
طيب أنا قلت لك الجواب يا أخت الفاضل، إذا يعني في مشكلة إما عندك ولا عندها، وقلت لك دخلي طرف ثالث يحل المشكلة أو يسألها أو يستفسر منها.
ماشي بتستمع لحد، وأخواني يسبونا والله ما نغلط عليهم، رحنا
خلاص الشكوى لله، اشتكي إلى الله عز وجل، والله عز وجل يعوضك خير. يعني ما دام الآن يتعرضون لك وكذا وأنت بريئة ما عندك شيء ولا مظلومة، المظلوم مع الله عز وجل، الله يعينك يا أم نوف. عندك سؤال آخر؟
عندي سؤال آخر. المشكلة هي كان بنت أختي كان مع بني، هو مش يحصل بينهم اتفاق ويظهر لي كذا علشان هذا الصبية مشاكل كذا، لا لها أول ولا آخر.
إيش هذه؟ إيش بنت أختك؟
بني تزوج بنت أختي ومشي حصل بينهم اتفاق طلقها، وهي ظهر أهلي أمي.
إيه يعني ابنك تزوج بنت أختك وصار بينهم مشاكل
وطلقها، وبعدها قال لهم ليش طلقها؟ يعني مشاكل لها، يعني لغا مش اتفاقها هجاج، يعني وش ذنبي يعني؟
طيب يعني هذا السبب اللي خلى والدتك ما تستقبل اتصالاتك؟
وهذا السبب، وأني أبغى أكلمها، بس أني أبيك تفيدني يا شيخ، إلا قاطعكها أمي، وبعدها تتكلم عليها كلام، يعني كلام عليها وعلى بناتي، لا قاطعكها، ماشي عندي شيء عليها حاجة.
إن شاء الله يا مخ. طيب نكتفي، الله يرضى عليكم. أبو صالح من أبو ظبي يقول لما أدخل المسجد قبل الأذان بثلاث دقائق، يقول هل يجب علي أني أصلي أو أنتظر؟ أولا أبو صالح الله يرضى عليك، بالنسبة لتحية المسجد هذه سنة في قول جماهير أهل العلم، صحيح من العلماء من أوجبها لمن أراد الجلوس، اللي يريد الجلوس قال واجب عليه ما يجلس حتى يصلي. جمهور الفقهاء يقول لا، سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الأمر الثاني، إذا أنت الآن دخلت المسجد وباقي عن الإقامة دقيقة دقيقتين، الأفضل أنك تنتظر الإقامة، ما خال خلنا نجيب المسائل كلها، الأفضل أنك تنتظر، لأنك إذا صليت بيقيمون الصلاة وتقطع عليك الصلاة النافلة. الأمر الثالث اللي سألته تقول قبل الأذان، إذا دخلت قبل الأذان وباقي دقيقة دقيقتين ثلاثة، أنا أنصحك بأنك تنتظر. لماذا؟ لأن هذا الوقت النهي فيه شديد، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وأخبر بعلتين خطيرتين. العلة الأولى قال بأن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان، هذا الأول، والثاني أن المشركين يسجدون لها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يشابه المشركين في العبادة في مثل هذا الوقت الضيق. فأنت دقيقة ودقيقتين مقدور عليها أبو صالح أنك تنتظر، الله يرضى عليك ويبارك فيك، والحمد لله تأخذ راحتك. والإنسان الناس الحين بعض الناس يقعد له يقف عشر دقائق وربع ساعة ونصف ساعة يسولف مع الآخرين ما عنده مشكلة. هذا الذي أرى لك بارك الله فيك أنك تنتظر خروجا من الخلاف. عبد الوهاب من الجزائر يسأل عن تفسير قول الله عز وجل: وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية آية عظيمة، أغلب أهل العلم من أهل التفسير على أنها محكمة، وهي أن من أراد أن يعاقب شخصا لأنه تعرض له فليعاقبه بمثل ما عوقب به، ولا يجوز له الزيادة على ذلك. بمعنى أن شخصا مثلا يعني اعتدى عليك، فيجوز لك أن تعتدي عليه بالقدر والمثل الذي اعتدى عليك فيه. مثلا أخذ منك 10 دولارات مثلا، يجوز لك أن تأخذ 10 دولارات متى ما إن وجدت أخذ ظلما واعتدى عليك، يجوز لك أن تأخذها ب10، ما يجوز أن تزيد 11. هذا فيما يتعلق بالأموال. فيما يتعلق بالألفاظ، سبك مثلا قال مثلا يا كذا، يجوز لك أن تسبه بكذا، فمثلا لا يجوز لك أن تزيد تقول وأمك وأبوك، هذا حرام. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. طيب فيما يتعلق بالحدود، لا، هذا ليس إليك، هذا للسلطان، للقاضي، لولي الأمر. لماذا؟ لأنك ما تستطيع أن تأتي بالمثل. لماذا؟ لأنك قد تستوفي زيادة على حقك. يعني مثلا لو شخص لطمك، مثلا لطمك، لا تلطمه إلا عند القاضي، هو الذي يقتص لك القاضي. لماذا؟ لأن اللطمة تختلف من شخص إلى آخر، فبعض اللطمات تذهب السمع والبصر، صح ولا لا؟ وبعض اللطمات خفيفة، ويمكن يا عبد الوهاب يدك ما شاء الله عليها لما تضرب مثلا ما صارت اقتصيت لحقك وزيادة، فهنا لابد أنك تلجئ إلى القضاء. هذا الذي قسمه العلماء. طيب ما هو الأفضل؟ العفو. وقال جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. تصبر وتسأل الله عز وجل حقك، هذا أفضل. وهذا يدلنا على عظمة الإسلام، وعلى أن الشريعة جاءت بنشر التسامح ونشر السلم، وأن يحمل الإنسان في صدره سلام عالمي مع الجميع، وأن يتغاضى وأن يتسامى. لكن لك الحق الكامل في أنك تأخذ حقك، ما الشريعة ما ترفض هذا الشيء. يعني الشريعة لا تدعو الإنسان أن يكون ذليلا، لا تدعو الشريعة بأن يكون الإنسان دائما عرضة للاعتداء، لا لا، الإسلام يدعو المسلم يكون عزيز. لكن في عندنا قضية الاقتصاص وقضية الصبر والعفو، أيهما أفضل عند الله؟ الصبر والعفو، لأن هذا منهج الأنبياء ومنهج نبينا عليه الصلاة والسلام الذي حبب إليه العفو، حبب إليه الصفح. هذا المعنى. ولذلك المسائل ليست سواء فيما يتعلق بالأشياء القولية، لك الحق لكن من دون زيادة. فيما يتعلق بالأشياء المالية، لك الحق من دون زيادة. هذا متى ما إن وجدت الفرصة، لا قضية والله الـ مثلا كسر الصندوق أو القفز على البيت، لا، وجد مثلا مالك وجدته وأخذته من دون أذية، لك الحق. أما فيما يتعلق بالحدود والجنايات والجروح ومسائل القصاص، هذه كلها ليس للإنسان أن يتولاها، وإنما يتولاها ولي الأمر. أم أنس بارك الله فيها تقول بأنها ساكنة في فرنسا وعندها وسواس شديد، تقول يعني خاصة لما يأتون الفرنسيين ويأتون بعض الحلويات وفيها الجلاتين، تقول زوجي يجلس معهم ويلمس مفاتيحهم وكذا، وهم يطؤون الفراش، تقول لما يذهبون أغسل المفاتيح والبيت وكذا، وش تقول يعني ما حكم هذا؟ وانقطع طبعا اتصال، لكن واضح هذا وسواس يا أم أنس، الله يرضى عليك، هذه أنت تعيشين حالة من الوسواس الشديد الذي لا يجوز لك مثل هذا الأمر. فيما يتعلق بالحلويات، إن ثبت لك بأنها فعلا فيها جلاتين الخنزير، ما يجوز لك، لا لك ولا لزوجك أن تأكلينه. أو الكحول مثلا بحيث أنه لم يستهلك فيها، لا يجوز لك، لا يجوز لك ولا لزوجك الأكل منها. ولازم تخبرونهم بأن نحن مسلمين ما نأكل هذا الشيء. وهذا شيء طبيعي، شيء طبيعي أنك تخبرونهم بمثل هذا، ولكم الحق ولا أحد يعترض عليكم. لما تقول ديننا يمنعنا، ما فيها شيء، يجيبون لكم المرة الجاية شيء ما في جلاتين خنزير ولا في كحول. أما قضية والله إذا جلسوا عندكم تغسلين البيت، هذا وسواس، هذا لا يجوز يا أخت الفاضلة، هذا حرام، ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم أدخل غير المسلمين المسجد، وما غسل المسجد عليه الصلاة والسلام، وربط أحد المشركين الوثنيين ربط في المسجد وما قال اغسلوا المسجد، ثلاث أيام ربطه في المسجد وما قال اغسلوا المسجد بعد ما خرج. هذا المسجد اللي فيه الصلاة والعبادة، فأنت اللي تفعلين غلط يا أخت الفاضلة، وهذه الأمور غير المسلمين نجاستهم معنوية، نجاسة عقيدة وليس نجاسة حسية، نجاسة بدنية، فتنبهي لهذا. بارك الله فيك. إسحاق من الجزائر ومنوف من أمريكا، اعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.